هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. ويسعدنا أن يكون معنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
فاصل ونعود إليكم أعزائنا المستمعين، فابقوا معنا. في هذه الحلقة معنا سؤالان من الأخ سليم العامري. السؤال الأول حول الفرق بين الخمس والضرائب، والسؤال الثاني حول الزكاة والمؤونة، هل تستثنى من النصاب أو لا؟ الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤاله الأول: الأموال التي تستقطع من قبل الحكومة بعنوان ضرائب، هل يمكن احتسابها من الخمس والزكاة أم لا؟ وعند حلول السنة الخمسية، فأقطع ذلك المال الذي أخذ مني من أموال الخمس أو الزكاة، فهل هذا صحيح؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الضرائب التي تؤخذ الآن في الدول بشكل عام وفي الدول الغربية بشكل خاص، هذه الدول التي تقدم خدمات خاصة مجانية مثلا للناس في مقابل هذه الضرائب، يعني قسم يروح للبلديات، قسم يروح لوزارة الصحة لأنها تقدم طبابة مجانية مثلا، ويختلف طبعا هذا باختلاف البلدان، ولذلك تختلف نسب الضرائب باختلاف البلدان. وقسم في بعض البلدان سمعت أنه الكهرباء مجاني مثلا في مقابل ضرائب معينة، وهكذا وهكذا. أقول هذه الضرائب التي تؤخذ من الناس وبشكل عام هي ضرائب تؤخذ مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات، سواء خدمات عينية أو خدمات أمنية للناس، يعني يقتطعون ضرائب في مقابل أن يحققوا جوا من الأمن والدعاء والاستقرار لأهل المنطقة الفلانية مثلا أو لسوقها الفلاني، يأخذون من أهل السوق ضرائب بشكل أعلى، ولذلك هم يأخذون ضرائب بحسب مستوى الدخل لكل فرد. على كل حال، هذه الضرائب هي في الأعم الأغلب في مقابل خدمات معينة، وهي تختلف حقيقة وسنخا عن الخمس. الخمس ليس في مقابل خدمات، الخمس هو حق الفقراء في أموال الأغنياء في الحقيقة. الخمس في أساسه هو هذا، مصاريفه تتعدد صحيح، لكن إذا نروح إلى صلب الخمس وحقيقة الخمس في الأساس، هو حق الفقراء والمحرومين، يعني في الحقيقة هو نسبة 20% مما يزيد عن مؤن الناس، يعني من أموال الادخار، من أموال التوفير جانبا، ليس من أموال الأكل والشرب للناس. نسبة 20% هي لإخوانكم أيها الناس، لإخوانكم من الفقراء، مو في مقابل خدمة صحية أو خدمة أمنية أو خدمة زراعية أو خدمة ترفيهية في الغابات والحدائق والشوارع تقدم إليكم، لا، في مقابل مسألة إنسانية أخلاقية معنوية عالية وراقية، وهي أن هذا الذي لا يجد عملا وهو فقير أو لا يطيق عملا ولا يستطيع أن يقوم بعمل مثل هذا الإنسان، لا شك ولا ريب في أنه الشريعة المقدسة قد لاحظت ارتزاقه من قبل الناس. هسه قد يقول لي قائل أيضا دول أجنبية من ضمن ضرائبنا تصرف على الطبقة اللي ما تحصل عمل في المجتمع، لأن الدولة هي التي تصرف. الدولة من وين تصرف؟ أحد أهم مواردها الضرائب الباهظة اللي تصل إلى نسبة 25% في بعض الدول. نحن نقول ما علينا الآن بمنظومة التنظيم الغربي، كل منظومة أرضية أو سماوية تنظم بحسب متبنياتها العقدية، متبنياتها الفكرية، نظريتها الخلقية والاجتماعية. الإسلام بحسب نظامه العقدي والخلقي والاجتماعي فرض نسبة 20% لا في مقابل في الدنيا، في مقابل في الآخرة لله سبحانه وتعالى، ومن الله تنشعب إلى الإمام عليه السلام وإلى الفقراء من السادة وإلى آخره. نظام الضريبة الذي يقال له الخمس ومن ورائه الزكاة أيضا، أو الزكاة ومن ورائه الخمس، لأن الزكاة هي التي ركز عليها بحسب البيئة العربية آنذاك في القرآن الكريم أكثر ما ركز، هي في الحقيقة أموال الفقراء وذوي الحاجات جهات وأشخاصا من أموال الأغنياء. بعد هذا الآن الدولة تقدم لك نظام صحي مجاني وتريد من إنتاجك 5% مثلا مقابل هذا النظام الصحي المجاني، وهذا ما يلحظ فيه أنه بعد المؤونة، هذا يعد جزءا من مؤونتك في الحقيقة، فهذا أمر آخر. مثل ما أنت تروح تسوي عقد الآن في دولنا اللي ما فيها الضرائب الباهظة، تسوي عقد تأمين والله، تدفع للتأمين، قد ما تمرض لا أنت ولا أحد أفراد عائلتك في كل هالسنة، ومع ذلك تدفع تأمين صحي عنك وعن عائلتك، أو التأمينات على البيوت وعلى السيارات من الحرق والغرق وإلى ما هنالك. في الحقيقة يا أخي الخمس سنخه وماهيته شيء آخر غير هذه الضرائب التي في مقابل الخدمات. وبهذا يتضح جواب الأخ السائل.
نعم.
أقول له هذه الضرائب، أنت تعيش مثلا في دولة أوروبية أو دولة أمريكية أو ربما دولة إسلامية تعتمد هذا النظام من الضرائب، هذه الضرائب في الحقيقة نستطيع أن نعدها جزءا من مؤونتك، لأنك مضطر لصرفها بحسب البيئة والمجتمع الذي تعيش فيه، كما تصرف على طعامك وشرابك ولباسك وسيارتك وإلى ما هنالك ومدارس أولادك. لكن هذه لا تعد من الخمس، يعني في نهاية السنة المال الذي يتبقى بعد الأكل والشرب والمؤن ودفع الضرائب منها أيضا
والضرائب من المؤونة،
أحسنتم،
نعم،
المقدار الذي يتبقى وتجي تخليه في البنك للوديعة أو لامه في البنك في الصندوق في البيت، بعض الناس ما يحب يخلي في البنوك،
نعم،
هذا المال الموفر في نهاية السنة هو الذي يجب تخميسه.
طيب وإذا قال بأن هذا المال الموجود في البنك هو شيء اعتباري، تعلمون الآن بأن معاملة البنوك الآن اعتبارية، وبالتالي يقول أنا ليس عندي شيء في المنزل الآن وقد دفعت الضرائب فأنا معافى من الخمس، هل هنا يتحقق دفع الخمس أو لا؟
يعني يا أخي في الحقيقة المال كله اعتباري،
نعم،
الآن المال الرائج كله اعتباري، أكثر الناس أموالهم نقود بهالشكل اللي تتراكم عبر السنة،
نعم،
بعدين يشتري فيها عقار أو يشتري فيها سبائك ذهب أو إلى ما هنالك، وهذه الأوراق قيمتها اعتبارية. شو هي؟ هي ورقة ما لها قيمة شيء، يعني ورقة 100 يورو الآن أو 1000 تومان أو 1000 دينار كويتي أو إلى آخره، هذه في الحقيقة ما تمثل إلا ما جعلت الدولة وراءها من قيمة،
يعني ليست من النقد المعتبر شرعا،
يعني ما في شيء اسمه يعني نقد، خليني أقول
يعني
ما في
يعني من النقدين، فالنقد من النقدين،
يعني طبعا النقدان يوجد لهما مزية وهو أنه حتى لو أسقط النقد يبقى بيدك ذهب، سبيك الذهب على كل حال،
نعم،
لكن هذه الورقة إذا الدولة أسقطت اعتبارها صارت ورقة عادية ما تسوى فلس يمكن. وعلى هذا الأساس هل اعتبارية لا تضر باعتبار أن المال اعتباري، لكن أنا أقدر أن أفهم مداخلتكم بشكل آخر وهو أنه أنا ما قبضت أموال أصلا، أنا يحولوا لي الحسابي، وشو حسابي
يعني؟ يمكن أن يقول هكذا،
ليش أنا عندي بالحساب صندوق خاص يخلون فيه فلوس؟ يعني لا، بس بالكمبيوتر يثبتون أن فلان صار له 1000 دينار، لكن ما قبض شيء هو إلى الآن. هذا بحث آخر، بعض الفقهاء يرى أن هذا المقدار هو قبض، لأن القبض ما إلى ميزان شرعي خاص به يقفي فيه الحالة العقلائية، فيقال الآن القبض والإقباض في البنوك هذا يقال له قبض، ولذلك يصدق القبض، جملة من الفقهاء يقولون بهذا. جملة من الفقهاء يقولون كالإمام الخامنئي حفظه الله، يقولون بمالكية الدولة حتى الدولة الوضعية الكافرة. إذا قلنا بالمالكية بهذا المعنى يعني أمضيت وكأنها تصرفات شرعية في حق المؤمنين، أيضا لا مشكلته. نعم بعض الفقهاء يقول ما لم تقبض شيئا حقيقة فأنت لم تقبض شيئا، مجرد أنه كتب بالكمبيوتر هذا مو قبض. وهذا يذهب إليه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وجملة من تلامذته، هنا يقول هذا شيء وهمي، أنت الآن إلى الآن ما قبضت شيئا، فإذا ما قبضت شيء مواجب التخميس. هنا
سوف نناقش هذا الأمر لو سمحتم بعد الفاصل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نظرا لأهمية موضوع الخمس وتأثيره الكبير في نمو ونهوض المجتمع الإسلامي، اسمحوا لنا أن نستمر في النقاش حول هذا السؤال على أن نعود للسؤال الثاني في الحلقة القادمة إن شاء الله.
إن شاء
تفضلتم بأن بعض الفقهاء يقول بأن هذا المال الموجود في البنك لا يعد مالا، بمعنى أن صاحب المال لم يقبض وبالتالي فليس معه مال. هنا الخمس كيف يؤدى في هذه الحالة؟
طبعا أنا أتحفظ على تعبير أن المال الموجود في البنك ليس مالا، لا، المال الموجود في البنك مال. يعني دعني أوضح.
طيب
تفضل. المال الموجود في البنك يعني في الآن مثلا في إيران لنقل تومانات موجودة بين يدي عاملي البنك، هذا مالهم.
نعم.
لا، المقصود أنا الآن موظف دولة، موظف دولة في أي دولة غربية لنفترض، دعنا نتكلم في دول غير إسلامية.
طيب.
لأن الأمر أوضح، وهنالك أنا لا أخذ، لم أقبض أموال منهم فعلا، في كل شهر أنا بحسب حوائجي أقبض والباقي يبقى بالحساب. السؤال الدقيق هنا أنه عندما يسجلون في الحساب أن فلانا دخل في حسابه $1,000 مثلا أو 1,000 يورو، هل أودعت 1,000 يورو حقيقية، عدت أوراق اليورو ووضعت في الحساب؟ الجواب لا، مجرد اعتباري، كتابة اعتبارية. نعم لها وزنها، وين تظهر ثمرتها؟ أني من أجي إلى باب البنك أنا أريد أسحب 100 يورو 200 يورو من هذه، يعطوني
طبعا،
يعطوني.
هذا ما نريد أن نقوله.
أحسنت.
فالمال الآن ملكك، ملك صاحبه.
الآن أجي.
نعم، ولكنه وضعه أمانة.
هنا افترقت أنظار الفقهاء، انتبهوا.
يعني البنك هنا بعنوان أمين.
هنا 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 اختلفت أنظار الفقهاء.
تفضل.
هناك شريحة واسعة من الفقهاء ويمثلها في المعاصرين رقم واحد يعني من الذين يمثلون السيد الخوي رضوان الله عليه.
نعم.
يقولون بأن أموال هذه الدول أموال مجهولة المالك. شو يعني أموال مجهولة المالك؟ يعني يريد يقول بأنه لا يوجد مالك أو متصرف لها يمضي الشارع تصرفاته. لا رئيس الدولة ممضاة تصرفاته، ولا وزير المالية، ولا وزير الاقتصاد، ولا العامل في البنك، ما في أحد مالك للتصرفات. كل هؤلاء يعدون غاصبين في الدول غير المشروعة. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فهذا المال مجهول المالك. يقول السيد الخوي، يقول مجهول المالك ما لم تقبضه يصير بيدك وبإذن الحاكم الشرعي اللي هو وليه، ها، لا تملكه أنت.
هو يمكن أن يذهب الآن ويقبضه.
أحسنت.
نعم.
الآن يمكن أن يذهب فيملك حق أن يقبض أي مال، ومو معلوم أي مال يقبضوني.
نعم.
قد أنت تكون قبلي في البنك، تخلي في الحساب مبلغ بعد على الطاولة أمامه، اتفاقا أنا جئت وراك، يعطيني الأموال اللي أنت أودعتها.
عين المال.
أحسنت.
نعم.
أحسنت. إذا تجاوزنا العين يقول ما في شيء اسمه مال.
نعم.
ما في شيء اسمه مال، في حقي أن يصبح عندي مال.
نعم.
يعني بعبارة أخرى هذا المكتوب في 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 صفحة الكمبيوتر الخاصة بي في البنك، المكتوب هو أن لي حق أن أسحب 1,000 دينار، لكن بالفعل في 1,000 دينار متشخصة صارت ملكي ثم أودعت في البنك. لا.
لا
لا، لأن كلامنا في هذا الذي لم يودع هو مباشرة في البنك، ولذلك أنا أروح للبنك، يمكن أنت رايح قبلي، يمكن بعد يفتح رزمة أموال بعد جاية مطبوعة حديثا لم تمضي عليها أي يد إنسان قبلي، جاية من البنك المركزي مثلا أو من مطبعة الأموال، ويختلف هذا باختلاف الناس. من هنا هذه الأموال، يقول السيد الخوئي أنت ما تملك شيء أساسا إلى أن تقبض. ليش؟ لأن مال مجهول المالك لا يملك إلا بالقبض بإذن الحاكم الشرعي. أنت موظف، أستاذ مدرسة، أنا كحاكم شرعي أأذن لك تشتغل وأأذن لك تأخذ الراتب، لكن ما لم تأخذ الراتب أنت لم تأخذ شيئا. حتى لو كتبوا في حسابك أن لك حق أن تسحب كذا، لم تسحب، لم يصبح في يدك مال بإذني أنا كحاكم شرعي يقول لك، وبذلك ما ملكت شيئا. إذا ما ملكت شيئا أي شيء تخمس؟ أنت لم تملك شيئا حتى تخمسه. الخمس ما غنمتم، المال الذي غنمتموه، الشيء الذي غنمتموه، ما لم تقبضه ليس لك شيء.
طبعا سمحت الشيخ تعلمون ويعلم الإخوة.
طبعا أنا لا لست بصدد يا أخي، لست، لا يتوهم أحد من الإخوة أني نعم. بصدد اختيار هذه الرؤية.
يعني كبار
هذه
الرؤية
فقهية معروفة لجملة من الفقهاء، وفيهم فقهاء معاصرون مقلدون بالفعل.
نعم.
كالسيد السيستاني حفظه الله، في المقابل الإمام الخامنئي حفظه الله، وشريحة أيضا من الفقهاء المعاصرين يقولون بأن الدولة تملك. شو يعني تملك؟ يعني الدول حتى الظالمة الشارع ينزلها منزلة المالكة، فحينئذ كل تصرفاتها تكون ممضات شرعا ما دامت ضمن الأطر الدستورية، ضمن الأطر القانونية. وأنت كأستاذ مدرسة من نزل في حسابك أن لك المبلغ الفلاني، هذا بحكم القبض، حتى لو لم تقبض بيدك مالا بعينه فهذا يصبح ملكا لك. فلازم نقول أن الدولة مالكة، ولازم نقول أن التسجيل في حسابك قبض عقلائيا وقبض عرفا، كما لا يبعد أن العقلاء ينظرون إليه كذلك. فحينئذ يصبح مالكا فيجب عليه التخميس.
شكرا لكم سماحة الشيخ. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المستمعين، إليكم عناوين المراسلة. عنوان الإيميل راديو هادي @irib.ir، البريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت هو arabic.irib.ir. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى من برنامج بين السائل والمجيب، والسلام عليكم.